بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرحب بكم جميعا في هذه الجلسة الثالثة من هذا الدرس، أسهل الشرح أسهل المسالك، في هذا اليوم الثامن من ربيع الآخر لسنة 39 و400 للهجرة، الموافق 26 من شهر كانون الأول لسنة 17 و2. وقد وصلنا إلى عند قول المصنف رحمه الله: باب موجبات الغسل وفرائضه. تفضلوا.
باب موجبات الغسل وفرائضه وسننه وفضائله. وموجبات الغسل عند الناس ست: فقطع الحيض والنفاس، ومن مني خارج بلذة، معتادة في نوم أو في يقظة، ومن مغيب حشفة في أي ما، فرج وغسل الميت أو من أسلم.
جزاك الله خيرا. في قوله رحمه الله: وموجبات الغسل. الموجبات أي السبب الذي يوجب الغسل. ومعنى الغسل لغة هو سيلان الماء على البدن مع الدلك، إذن أدخل الدلك في معنى الغسل. إذن أدخل الدلك في معنى الغسل. إذن هذا بالنسبة للغسل في اللغة. أما الغسل شرعا فهو إيصال الماء الطهور إلى جميع البدن بنية استباحة الصلاة مع الدلك. أما الغسل فهو اسم للماء الذي يغتسل به من صابون وغيره، فما تغسل به هو الغسل. بالنسبة لما يوجب الغسل، هذه الأشياء التي ذكرها، لكنني سأشير إلى شيء قد يعتقد أنه يوجب الغسل ولكنه لا يوجبه، ألا وهو ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند النسائي وأبي داود، وهو قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إني سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة امرأة تطيبت للمسجد حتى تغتسل غسلها من الجنابة. وهذا الحديث رواه أبو داود وروى أحمد والنسائي نحوه. كما قلنا إنه إذا أردنا أن نتحدث في أمور الفقه فلا بد أولا من تثبيت المبادئ قبل البحث في المطالب، وقبل أن ننازع في الفروع قبل ذلك يجب أن نحكم الأصول. عندما نتلقى الشريعة فإنما نتلقاها بسند من العمل والفهم والقول، ونعلم جميعا أن تدوين السنة جاء متأخرا عن بناء المدارس الفقهية السنية الأربع، فهي متأخرة عن المذاهب الأربعة، يعني بمعناها الناشئ للأئمة الأربعة بحسب الترتيب: المذهب الحنفي، ثم المالكي، ثم الشافعي، ثم الحنبلي. إذن عندما نتحدث عن دليل نصي على سبيل المثال على نجاسة الدم، دليل يقول إن الدم نجس، هذا يثير استشكالا عند بعض الإخوة لأسباب. فإذا قلت: ما الدليل على نجاسة الدم؟ فهو يتوهم أن الدليل هو قال صلى الله عليه وسلم: الدم نجس، فهو متوهم أن هذا هو الدليل. لكنه في هذا متجاهل لعمل الصحابة، ومتجاهل لما جرى عليه أئمة الفقه نقلا من جيل إلى جيل في أمور الدين والتعبد. فعندما يذهب للبحث في كتب السنة عن رواية تدل على نجاسة الدم فلا يكاد يجد، بل قد يجد من الأدلة ما قد يفيد هذا، كالصحابي الذي أكمل صلاته مثلا بدمه بعدما أصيب بالسهم، وكعمر رضي الله تعالى عنه، فيوحي له ذلك بأن هذا لا يؤثر في صحة الصلاة. لماذا؟ لأن هذا هو الصحابي قد يعني صلى وبجراحه ودمه يسيل، مع أن حالة الحرب هذه هي حالة استثناء. ومن المعروف أن الإنسان في حالة القتال أنه قد عفي عنه استقبال القبلة في بعض الأحوال، وعفي عنه مثل هذا الشرط، بل قد يعفى عنه السجود والركوع، وما هو أكبر من موضوع الطهارة من الخبث وهو الدم. فلذلك ينحو هذا المنحى بهذا الفهم، مع أن عمر رضي الله عنه قد يقال أنه يعني ليس في حالة حرب وأتم صلاته، على فرض الإتمام فإنما هو مروي عنه أنه قد قبض على جرحه رضي الله تعالى عنه، ولكن ومع ذلك هذا لا يكافئ صريح المعمول به عند السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم على وجوب التطهير من الدم وأنه نجس. فلذلك هذا ما جرى عليه عمل الصحابة وعمل التابعين من بعدهم، وهذا يظهر جليا عندما يتلقى الدين بسند من القول والعمل والفهم. بينما نجد أننا إذا أهملنا سند العمل، أعني عمل الصحابة والتابعين الذي هو سند الفقهاء، وإن لم يكن مدونا في السنة إلا أنه مدون في فقه السلف والتابعين، فنقول إن هذا المستند في الفهم إن لم يكن مذكورا في دواوين السنة المشرفة فلا يعني أن هذه الأمة قد أحدثت من الدين ما ليس منه، لأنه ليس موجودا في دواوين السنة، بل إن الفقهاء نقلوا الدين في العمل وسند العمل، وكتبوا ووثقوا ما كان عليه الصحابة، فلا يعني أنه لا يوجد دليل صحيح صريح في هذا المجال، أنه لا يوجد دليل. والأدلة المحرمة للدم هي أدلة دالة على نجاسته من باب أولى إن استندنا إلى القول، وإذا دعمت هذه بالسنة العملية فعندئذ يصبح الأمر لا مجال للنزاع فيه. لماذا؟ لأن هذا عمل مسند بالقول، والسند العملي في الدين قوي جدا لأنه لا يحتمل النسخ، فما جرى عليه عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا سيما في المدينة لا يحتمل النسخ، لا يحتمل التأويل. إذن الذي يحتمل النسخ هو السنة القولية أو من النصوص الشرعية كالكتاب الذي أيضا يحتمل النسخ. لذلك ما جرى عليه عمل الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم جميعا هو عملي غير قابل للتأويل، بمعنى أنه للنسخ أو ما إلى ذلك مما قد يعرض إلى الأدلة النصية. فلذلك سند العمل سند قوي في الدين. فإن شئت أن تتساءل عن سند العمل فنحن لو فتشنا في كتب الصحاح لا تجد مثلا أن صلاة السنة أو صلاة الظهر 4 ركعات، وأن صلاة العصر 4 ركعات، وأن صلاة المغرب 3 ركعات. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن تنتبه إلى السند العملي في الدين، فإذا أردت أن تطبق طريقتك في الاستدلال أنه لا يوجد دليل على حسب ما تراه وهو دليل نصي في أمور الدين، لو سلمنا لك بصحة ذلك لكان السؤال كبيرا من أين جاءت هذه الأعداد لركعات الصلاة، إلا أن تجد الدليل العملي وأن تجد السند العملي في أمور الدين. فلا تجد دليلا يقول لك صلاة المغرب 3 ركعات وصلاة العشاء 4 وصلاة الصبح 2 ركعات في الفريضة، لكن الذي تجده هو السند العملي المتواتر في النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا يمكن أن يقبل خلافا ولو بنسبة 1%. إذن إذا أردت أن تسأل عن السند العملي سنقول لك هو قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي وليس كما سمعتموني. فالسند في هذا الدين مما لا يجوز إهماله أو أن يغض الطرف عنه سند العمل، وهذا ما كان عليه فقهاؤنا وأئمتنا في أمر دينهم. عود إلى الحديث الذي ذكرته من قبل، وهو حديث أبي هريرة في أمر من استعطرت للمسجد أن تغتسل غسل الجنابة. ما هو السند العملي الذي يرافق هذا الحديث بأن من الأحداث التي توجب غسل الجنابة إذا استعطرت المرأة للمسجد، أو هل إذا كان للمسجد يختلف عما إذا كان للسوق في موضوع الجنابة؟ كيف نفهم هذا الحديث على ضوء السند العملي في الدين، وكيف يوضع هذا الحديث مع ما يتعلق بكل الأحاديث أو النصوص الواردة في موضوع الجنابة والحدث الأكبر؟ هل نستطيع أن نفهم هذا الحديث بمعزل عن النصوص الشرعية الآمرة بالغسل من الجنابة، كحديث إنما الماء من الماء، كحديث إذا التقى الختانان، كحديث اللي هو الاغتسال من الحيض مثلا ما جرى عليه عمل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؟ لماذا جرت هذه الأمة في فقهها في مدارسها العلمية أن الاستعطار ليس حدثا يوجب الجنابة مما يوجب الغسل؟ فإذا قلنا بذلك على سبيل المثال، فما معنى ذلك؟ أنها يحرم عليها أن تمس المصحف، يحرم عليها أن تصلي، يحرم عليها أن تمكث في المسجد أو أن تمر فيه. إذن ترتبت أحكامه. فإذا صححنا هذا الفهم لهذا الحديث بأنه لا تصلي ولا تمكث في المسجد، فقد رتبنا أيضا أحكاما أخرى، بمعنى أن الأمر لن يبقى متعلقا فقط في حكم الجنابة والغسل لها. فلنفترض أن امرأتان مثلا استعطرت ولو للمسجد وأرادت أن تصلي 2 ركعات في بيتها، فهل 2 ركعات باطلتان لأنها صلتهما بالحدث الأكبر؟ سنصبح أمام مجموع من الأسئلة. لذلك عندما يأتي عندنا هذه الكلمة لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قوله لا تقبل صلاة امرأة تطيبت للمسجد حتى تغتسل غسلها من الجنابة، فهل هو للغسل من الجنابة حقا على أنه الحدث، أم أنه أراد أن يغسل أو أن تغسل المرأة غسلا كاملا كغسل الجنابة؟ فعندنا الحديث هنا محتمل، هل هو غسل من الحدث أم إن تشبيه غسلها يجب أن يكون كغسل الجنابة؟ ولماذا هذا الاحتمال أن تغسل جميع الجسد؟ فيما يتأول فيه هذا الحديث بما يوافق المحكمات، لاحظوا نحن لا نجعل المحكم متشابه والمتشابهة محكما، إذن نحن جئنا إلى قضايا الإجماع، جئنا على قضايا الأحداث، جئنا على النصوص في الحدث فيما يتعلق بإنما الماء من الماء، فيما يتعلق إذا التقى الختانان، فيما يتعلق بإيجاب الغسل من الحيض فاغسل الدم وصلي مثلا، فيما إلى ذلك، ونأتي بهذا الحديث الشريف على فرض ثبوته ونتكلم فيه، وهذه أيضا من لغة الفقهاء على فرض ثبوته، بمعنى وإن كان متكلما في سنده لكنه لو وافق الأصول يمكن أن يعمل به، لكنه إذا لم يوافق الأصول لو افترضنا صحته كيف يمكن أن يفهم هذا النص؟ عندما تتضمخ المرأة بالعطر وربما يكون بخورا، والبخور منساب متخلل للثياب والملابس والجسد. فماذا يعني ذلك؟ أنه قد أصاب الجسد كله، فاقتضى ذلك إذا أرادت أن تخرج أن تغسل جميع الجسد. لماذا؟ لأن العطر بكونه فواحا متخللا قد استغرق جسدها كله، وغسل بعض الجسد لا يجزئ ولا يكفي. فيكون التشبيه هنا ليس من كل وجه، بمعنى أنه حدث أكبر ويجب أن تغتسل منه، وإن كان ظاهرا يدل على ذلك، لكننا صرفناه عن ظاهره. لماذا؟ لوجود المحكمات التي أوجبت الجنابة من أسباب معينة، وأوجبت غسل الجنابة على أنها جنابة من تلك الأسباب التي نحن بصددها. فلذلك عندما نأتي إلى هذا النص ونجده محتملا، نقول إنه محتمل أن يكون على الصفة، بمعنى أنه إزالة للعطر فتغسل جسدها كله، لأن العطر فواح، فربما تعطر يديك فتجده في ثيابك، ربما وجدته في ثيابك تجده في جسدك. لماذا؟ لأنه متخلل وفواح. فناسب أن تؤمر المرأة بالاغتسال لتخلله في جميع جسدها، بمعنى أنها لو غيرت ملابسها ربما بقي شيء من هذا، وأنه متخلل وفواح، لا سيما إذا كان التعطر بأنواع العطور هي كالبخور. فعندئذ هناك وجه لحمل هذا الحديث، ولا نطرحه، لحمل هذا الحديث على أنه من باب التشبيه في استغراق الجسد بالماء والغسل لمعنى مناسب في ذلك، وهو تفشي العطر وانتشاره في الجسد والملابس، فناسب أن يغسل الجسد كله. ونكون في تفسيرنا هذا لهذا الحديث متوافقين مع المحكمات، ونكون قد رددنا المتشابهة إلى المحكم. أما لو أوجبنا الجنابة من العطر فلا يوجد أي وصف مناسب مما هو مجمع عليه في وصف الجنابة متناسب مع العطر، وبالتالي نكون إذا فعلنا ذلك قد رددنا المحكم إلى المتشابه، مع أن العكس هو الصحيح، وهو أن نرد حديث أبي هريرة على فرض صحته وهو متشابه إلى المحكمات. وهذا الشأن كله في كل ما ورد من هذه النصوص الشرعية المحتملة، وهذه ميزة من ميزات الفقهاء، وهي أنهم عندما يأتون إلى النصوص الشرعية إذن وبناء على هذا يكون غسل الجنابة لا على أنه من الحدث، بل إنما يطلب منها غسل كامل لإزالة أثر العطر من الجسد، وهذا هو الأوفق بالنصوص والأقيس. إذن هو أقيس وأنصص، أقيس وأنصص. أما الذهاب إلى الظاهر بمعزل عن مجموع الأدلة فإن هذا سيجعله مرتبكا بعد ذلك في أحكام أخرى. إذن قال: وموجبات الغسل عند الناس ست، فقطع الحيض والنفاس. إذن انقطاع الحيض، الحيض موجب للغسل، وانقطاعه شرط صحة، انقطاعه شرط صح، يعني إذا حاضت المرأة وجب عليها الغسل، لكن انقطاع الدم شرط صحة. والحيض هو دم كصفرة أو كدرة خرج بنفسه. الصفرة أي شيء كالصديد تعلوه صفرة، أو كدرة وهي بضم الكاف، أي ليس على ألوان الدماء المعروفة، وإنما هو فيه شيء من هذه الألوان التي تكدر لون الدم طبيعة، وهو يعني ما نعرفه الدم الأحمر القاني، الأحمر القاني، ونقول أبيض ناصع وأصفر فاقع، واضح؟ إذا خرج بنفسه، أي خرج هذا الدم بنفسه، وهذا احتراز من دم الولادة، أي فخرج بنفسه لا بسبب الولادة أو الافتضاض ولا غير ذلك، وهذا الدم إذا خرج بنفسه فهو حيض، أما إذا استعملت المرأة أدوية لإنزال الحيض فنزل الحيض بتلك الأدوية فهذا لا يعد حيضا شرعا، لا يعد حيضا من الناحية الشرعية، لأن تعريف الحيض بحسب ما هو معروف أنه يخرج بنفسه، فإذا خرج بعلاج فهذا لا يكون حيضا لأنه ليس داخلا في عمومات النصوص، إنما هي صور نادرة وليست متبادرة من العموم.
ولو كان في وقته
الآن أنت تقول إذا كان في وقته نقول هل يعني هو رافق نزول الدواء، هل النزول وافق أخذ الدواء، هل هو المؤثر أم لا، فهذا يعني تعرفه المرأة من نفسها، فربما يكون نزل بحسب العادة وليس نتيجة العلاج، ربما يكون نزل نتيجة العلاج، واضح؟ فحيث نزل هذا الذي تعرفه المرأة فنقول إنه يكون حيضا إن خرج بنفسه ولا يكون حيضا إن خرج بدواء أو بعلاج، ولكن يكره تعاطي هذه الأدوية من جهة الطب، أي مما يخشى منه من الأذى على صحة المرأة سواء كان في إنزاله أو في رفعه، لكنها إذا رفعته بعلاج وقع، إذا رفعته بعلاج وقع الرفع وتعد عندئذ طاهرة، وتعد عندئذ طاهرة. الحيض أيضا مانع من رفع الجنابة، فمن كانت يعني جنبا ثم حاضت فلو أرادت أثناء حيضها أن تغتسل من تلك الجنابة فإن ذلك لا ينفعها لأن الحيض مانع من رفع الجنابة. هذا بخصوص ما يتعلق بالحيض، وربما يعني يكون لنا حديث إن شاء الله في مرة قادمة عن استئصال الرحم، وإذا رأت المرأة الدم مع استئصال الرحم نؤجله إلى أحكام الحيض بالتفصيل هناك إن شاء الله تعالى، ونجري فيه على قضايا الفروع وتخريجها على الأصول إن شاء الله تعالى. إذن والنفاس، النفاس دم خرج للولادة معها أو بعدها، يعني النفاس هو دم وهو كدم الحيض من حيث لونه، فيه الصفرة وفيه الكدرة ويخرج من القبل مع الولادة أو بعدها لا قبلها، فما خرج قبل الولادة فلا يعد نفاسا، وأقل النفاس دفعة، أقل النفاس دفعة وأكثره 60 يوما، وأكثره 60 يوما، فهذا أكثر النفاس. فإذا ولدت المرأة توأمين ونقول لكل واحد توأم، التوأم الأول ثم نزل أو ولدت التوأم الثاني بعد شهر فإن نفاسها واحد، فإن نفاسها واحد، فإن تخلل ما بين الولادتين 60 يوما فعندئذ هما نفاسان لكل واحد نفاس، يعني ولدت الآن بعد 65 يوما ولدت ولدا آخر، فالولد الآخر تستأنف له نفاسا جديدا، تستأنف له نفاسا جديدا، فيكون نفاسها 100 وما يزيد، يعني لأنه كحد أكثر للنفاس. إذن إذا نزل التوأم الثاني قبل انقضاء مدة النفاس التي هي أعلى مدة النفاس 60 يوما، فإن كان قبل انقضائها فهما في نفاس واحد، ويبتدئ النفاس الواحد من ولادة الأول. أما إذا تخلل بين الولادتين ما يزيد على 60 يوما نقول إن لكل واحد منهما نفاسا مستقلا ولو بيوم، ولو بيوم. وحتى لو ولدت المرأة ولادة جافة فيجب عليها الغسل، يجب عليها الغسل من النفاس، يجب عليها الغسل من النفاس. ما الأدلة الموجبة للغسل من الحيض والنفاس؟ هذه الأدلة قوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن. فعن عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذلك عرق وليست بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. وكان حكم النفاس كذلك، لأن النفاس هو دم حيض، كما قلنا إنه على نفس الصفة ومن نفس المخرج، فلذلك دم النفاس هو دم حيض، دم النفاس هو دم حيض، لكن ذاك يخرج مع الولادة أو بعدها. فدم النفاس هو دم مجتمع أصلا في رحم المرأة ويخرج مع الصبي، لكن دم الحيض دون صبي. فلذلك الحيض كما قلنا موجب للغسل، وشرط صحته هو انقطاع الحيض، هو انقطاع الحيض. والغسل واجب ولو كان قدر قطرة، بمعنى أن الدم يعني طالما أنه خرج ولو قطرة فإن الغسل عليها واجب، وكذلك بالنسبة للنفساء. ونقول إن المستحاضة يندب لها أن تغتسل ولا يجب عليها، لأن ما تراه ليس دم حيض وليس دم نفاس. ثم قال: ومن مني خارج بلذة معتادة في نوم نوفي يقظتي. معنى خروج المني أي بروزه من الفرج أو الذكر، فالرجل كالمرأة لا يجب الغسل عليهما إلا بالبروز خارجا، فإذا وصل مني الرجل لأصل الذكر أو لوسطه فلا يجب عليه الغسل لأنه لم يبرز. إذن بروز المني إلى خارج الجسد لابد منه شرط، للغسل، لإيجاب الغسل. ولا تشترط المقارنة بين اللذة والخروج، بل لو حصل الالتذاذ بتفكر أو لمس أو قبلة وبعد ذلك خرج المني فإنه يوجب عليه الغسل، لماذا؟ لأنه نعتبره خرج بشهوة ولكنها لم تكن مقارنة، أما إذا خرج بغير لذة معتادة فهو يجب منه الوضوء. بخصوص السؤال بالنسبة للي هو أقل النفاس، المرأة لو ولدت ولادة جافة تغتسل فورا وتصلي ولو بعد 10 دقائق. طب انقطع الدم بعد 5 دقائق، بعد 5 أيام انقطع، تغتسل وتصلي وهي طاهرة، حيث رأت الجفاف تغتسل وتصلي، جاءها بعد ذلك نزول دم النفاس بعد 2 أو 3 أيام تحتسب أيام نفاسها، واضح؟ تحتسب ذلك أيام نفاس، وما في هذا المجال اللي هو الاستظهار لرحيل فصل في موضوع الحيض والنفاس في محله. فلذلك المرأة حيث رأت الجفاف فإنها طاهرة وتصلي، وهذا يفيدنا في الحج. ربما المرأة تطهر يوما وترى الجفاف، فإذا فعلت رأت ذلك فلا تتأخر وتنزل وتطوف، وتنهي حجها، ولا داعي لعذر التأخير. أو إنه نصير نقول على قول آخر إنه يعني تطوف وهي حائض، ولكنها في الحقيقة هي طاهرة في المذهب. لذلك ممكن أن يفتى بهذا في أمور الحج ويكون فيه من التسهيل على المرأة ورحلة الحج الكثير في رفعه وليس في إنزاله، في رفعه، حتى لو أخذت دواء فرفعته، فهناك حلول، يعني لا داعي للاقتحام ما ليس له مسوغ مع وجود المسوغات الشرعية. يعني ماذا تقول لها يعني طوفي وأنت حائض وربما تبطل عليها حجها على أربعة مذاهب، لماذا تفعل ذلك؟ لكن يمكن أن تقول بإمكانها أخذ الأدوية التي يمكن أن يرتفع بها، عليكم السلام، التي يمكن أن يرتفع بها الحيض، أو أنها إذا رأت الجفاف تنزل على البيت تغتسل، تنزل على البيت ثم تطوف طوافها في ساعة أو ساعتين، وربما في فترة مكثها مثلا يعني بعد عرفة هناك العاشر من ذي الحجة وهناك الحادي عشر وهناك الثاني عشر، إذن هناك ثلاثة أيام، فخلال الثلاثة أيام لو رأت الجفاف ساعتين تطوف فيهما، يعني بمجرد ما رأت الجفاف ويعني علامة الجفاف أن تضع الخرقة ثم تنزعها طاهرة نظيفة، خلاص تذهب وتطوف والحمد لله، وأتت بحجها على وجه معتبر. هذا عندنا، نعم، ماذا عندنا؟ ولذلك يعني يتصور في هذا القول يعني فك لهذه الأزمة. فإذا رأت الجفاف صلت وتطهرت، وهنا تظهر فوائد الجمع بين المذاهب الأربعة، أن هذا الاجتهاد مسعف لنا، فعلينا أن ننظر إليها على أنها مسعفات ومنقذات لنا. فلذلك هذا مما يعني يسهل على الحاج ويسهل على يعني المفتي، أنه يأتي لحل الأزمة، أنه يأتي لحل الأزمة، وخصوصا يعني ممكن أن قال أنه هو قول أيضا عند السادة الشافعية. لذلك عندما نأتي إلى مجموع المذاهب الأربعة ونفهم أن مجموع الأربعة هو الشريعة، ولذلك لا حرج علينا في أمور الدين أن نفتي الناس بما يصلحهم من هذا الدين المعتبر. يعني ربما المرأة إذا سافرت إلى بعض الأماكن ربما لا تستطيع أن تمشي لابسة الخمار، ربما تؤذى، لكنها إذا لبست يعني لباسا شرعيا ويعني كشفت الوجه، هذا قول معتبر دين لا أحد يستطيع أن يبطله. نحن متفقون على أن غطاء الوجه أفضل وهو ما جرت عليه المرأة، لكن الشريعة أعطتنا اختيارات، وهذه الاختيارات ربما نحن الآن لا نحتاجها فنقف ضدها. طب ماذا لو احتجناها فيما بعد؟ لا، ما هي أنت واقف ضد شيء لا ينفع هذا الوقوف شيئا، لأنه هذا مجمع عليه في الجملة. يعني المذهب الحنفي في المعتمد فيه مجمع عليه في الجملة، لا يستطيع أحد أن ينقضه، يعني لا يستطيع أي واحد أن ينقض قولا معتمدا في أحد الأربعة لأنه في الجملة معتمد بإجماع، لكن ليس معتمدا على أنه هو الصواب عند الله، لكنه معتمد على أنه قول معتبر يدور بين أجرين للمصيب وأجر واحد للمخطئ، فلا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. فهذه كلها أدلتها كتاب الله، وكلها أدلتها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن محاولة هدم البعض والأخذ ببعض إنما هو يعني إبطال لاجتهادات السلف وما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في القرون المفضلة. وأيضا يعني اللقط هو قول موجود عند السادة الشافعية، وأيضا يعني سنجد أن في هذا فسحة من أمور الدين، وهنا تظهر ثمرة الجمع بين
اللقط
اللي هو إثبات حكم الطهر للأيام المتخللة للحيض، لأيام الجفاف المتخللة للحيض، إنه امرأة حاضت مثلا يومين أو حاضت يومين ثم طهرت يومين ثم حاضت يومين، فالأيام التي طهرت فيهما اليومان اللذان طهرت فيهما تصلي وهي طاهرة بكل أحكام الطهارة، بكل أحكام الطهارة دون استثناء، فلذلك ربما هذا يعني يقلل عليها مشقة القضاء، في المستقبل. اللقط السحب، السحب يعني إثبات أحكام الحيض لأيام الجفاف، يعني بصير حكم أيام الجفاف هي حكم أيام الحيض. هذا السحب هو المشهور المعتمد في الفتوى عند الشافعية، وعندهم قول باللقط كالمالكية، وهو قول له وجاهته وله يعني قيمته، وإن كان طبعا المعتمد في الفتوى هو السحب، وهو إثبات أحكام الحيض لأيام الجفاف. إذن هذه هي الشريعة، والانتقال لأجل اليسر معتبر شرعا. قال في المراقي في هذا: إن ينتقل لغرض صحيح ككونه سهلا أو الترجيح، فانتقال المرأة في الحج لأن تعمل بما يعرف باللقط، وهو إثبات أحكام الطهر لأيام الجفاف المتخللة للحيض، هو مذهب معتبر دين من عند الله، وتستطيع أن تأخذ به وتطوف، فإن في ذلك نفيا للحرج عنها وعن من معها. إن ينتقل لغرض صحيح ككونه سهلا أو الترجيح، فموضوع كون القول فيه من السهولة فإن هذا معتبر أيضا، وأنت منتقل إلى قول صحيح، وهذا من المعتبر شرعا. لكن من تمذهب بمذهب معين واتخذه لنفسه حتى يكف نفسه عن الهوى فإنه عليه أن يلتزم مذهبه. يعني بعض الناس يقول لك: أنا أريد أن أسلك طريقة واحدة، وأخشى من أني أقع في منزلقات التلفيق ومنزلقات الترخص بلا مرخص، فألزمت نفسي مثلا بمذهب الشافعية. نقول له: أنت على خير، وأنت يعني ألزمت نفسك فالتزم، ألزمت نفسك فالتزم. لكن في أغلب الأحوال اليوم الناس على مذهب مفتيهم، فيسألون المفتي فيجيبه، فإذا كان هناك وجه معتمد في الدين من هذه المذاهب الأربعة، ولم يكن هناك طلبا، لم يكن هناك طلب للدنيا، ولم يكن هناك تلفيق محظور مثلا، فالحمد لله، هذا دين باتفاق، وهذا دين باتفاق، وهذا يحتاج إلى سعة صدر من المسلمين، وأن هذا من خصائص الإسلام، أنه فيما هو قطعي وفيما هو ظني، بينما الأديان الوضعية والمحرفة دائما تسلك مسلك القطع، لذلك انتكست في التاريخ لأنها غير قادرة على مواكبة الحياة الإنسانية ومستجداتها. نأتي الآن إلى مسألة، وهي: من جامع ثم اغتسل ثم نزل المني؟ في حالة من جامع ولم ينزل ثم اغتسل لالتقاء الختانين ثم أمنى بعد ذلك، فعليه الوضوء فقط، لأنه اغتسل من التقاء الختانين، ولا يغتسل من سبب واحد مرتين. إذا اغتسلت أنت من سبب الجنابة، فلا يوجد هناك غسلان لجنابة واحدة، لا يوجد هناك غسلان لجنابة واحدة، إذا تغتسل مرة واحدة. أما بعد نزول المني، بعد اللي هو الاغتسال، فإنما حقك أن تتوضأ منه وليس أن تغتسل. إذا مسألة: من جامع ثم اغتسل وصلى ثم نزل المني، فمن جامع ولم ينزل ثم اغتسل ثم صلى ثم نزل المني فإنه لا يعيد الصلاة، فإنه لا يعيد الصلاة، لأن حدث نزول المني حدث بعد الصلاة، وهذا لا يبطل الصلاة الفائدة، وإن كان هذا ربما نزل على شيء متقدم هو الجنابة الأولى، لكننا نقول هو خرج الآن على غير وجه اللذة وعلى غير الوجه الذي يجب الغسل منه، إنما يجب منه الوضوء. في من شك هل هو مذي أم مني، عليه أن يغتسل وجوبا وأعاد ما صلى بعد آخر نومه. يعني مثلا رجل نام ثم صلى الصبح ثم صلى الظهر والعصر، لكنه وجد في ثيابه آثارا، فقد تكون مذيا وقد تكون منيا، فيجب عليه أن يغتسل في حالة الشك. إذا تيقن جرى على يقينه لم نختلف. طب إذا بقي في حالة الشك يغتسل وجوبا ثم يصلي الصلوات التي صلىها من آخر نومه، يعني صح من النوم صلى الصبح يعيد صلاة الصبح والظهر، وإذا صلى العصر يصلي العصر بعد الغسل الجديد أيضا. طيب إذا صلى الصبح ثم نام ثم رأى بعد نومه ثم صلى الظهر يعيد الظهر فقط. إذن دائما الإعادة للصلوات من آخر نومه، من آخر نومه، وهي التي يعني كان فيها في غمرة النوم وفي تأثير النوم غائبا عنه.
نام بعد الصبح،
فإنما خلص نام بعد الصبح ثم رآه يغتسل ولا يعيد الصبح. طيب إذا صلى الظهر ثم اكتشف في ثيابه شيء من هذا ماذا يفعل؟ فإنه يغتسل ويعيد الظهر، يغتسل ويعيد الظهر، لأن المحمول عليه أن هذا كان في غمرة النوم. واضح؟ ما الأصل الشرعي في إيجاب الغسل من الجنابة؟ قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، وما ورد من حديث عتبان رضي الله تعالى عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، وفيه إيجاب الغسل بخروج المني ولم يجبه بالتقاء الختانين. فما ورد في صحيح مسلم عن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به فخرج يجر إزاره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجلنا الرجل. فقال عتبان يا رسول الله أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمني ماذا عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، ومعنى أعجلنا الرجل أي حملناه على أن يعجل بعدما كان مع امرأته لم يمني أي لم ينزل المني. هناك حديث آخر يوجب الغسل بالتقاء الختانين وإن لم ينزل، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل. واضح؟ فهذا الحديث أوجب الغسل وإن لم ينزل، أوجب الغسل وإن لم ينزل. وكذلك ما جاء عن أم سليم رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له وعائشة عنده يا رسول الله المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه. فقالت عائشة يا أم سليم فضحت النساء، تربت يمينك. فقال لعائشة بل أنت، فتربت يمينك. نعم فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذاك. إذن في النوم إذا رأى النائم شيئا في ثيابه فليغتسل منه للجنابة، إذا لم يرى حتى لو رأى مناما فلا يغتسل. فالمناط متحقق في مناط الغسل متحقق في الرؤية في حالة النوم، رأى مناما أم لم يرى مناما فهذا ليس هو المؤثر في الحكم، إنما المؤثر في الحكم هو بروز المني من الجسد ويعرف بآثاره في ثياب نومي. وفي الشرح فضحت النساء معناه أنك حكيت عنهن أمرا يستحيا من وصفهن به ويكتمنه، وتربت يمينك أنها يعني مقالة من النبي صلى الله عليه وسلم مخطئا لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو أن المرأة يجب أن تسأل في أمور دينها لأنه يرتبط به صلاح دنياها وصلاح آخرتها. وأيضا مما يثبت ذلك ما ورد عن عائشة في السنن الكبرى للبيهقي قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يرى في المنام البلل ولا يذكر احتلاما، قال يغتسل وإن رأى أنه احتلم ولم يرى بللا فلا غسل عليه. إذن مناط وجوب الغسل هو إذا رأى بللا. لأن نأتي إلى مجمل هذه النصوص ونتكلم في طرق دلالتها على الحكم. فمنطوق العموم وهو عموم الأفراد. إذن النصوص السابقة آمرة لعموم الأفراد ذكرا أم أنثى في جميع الأحوال من نوم أو يقظة، فإذا برز المني فإن على الجنب أن يغتسل. طيب، أما الجماع فهو كذلك، إذا تحقق الجماع وجب الغسل سواء أنزل أم لم ينزل. وقوله سبحانه وتعالى فاطهروا يقتضي أنه يجب أن يغسل البدن كله في هذا العموم للمبالغة فاطهروا. ولكن قد يسأل سائل إن النائم كيف يعرف أن لنفسه شهوة في هذا؟ نقول إنه في غمرة النوم ولا يشعر بذلك. فيما يتعلق بما ورد في حديث عتبان، الآن حديث عتبان ناقل عن البراءة، حديث موافق للبراءة الأصلية بمعنى أنه لا يغتسل، الأصل أنه لا يغتسل. إذا نقول نحن هنا فيما يتعلق بنفي البراءة، فحديث عتبان قال إنما الماء من الماء، إذن هو يوجب الغسل من إنزال الماء، لكنه يوجب الغسل أو لا يوجب الغسل إذا لم ينزل الماء بدلالة المفهوم. يعني حديث عتبان إنما الماء من الماء يفيد بوجوب الغسل بدلالة المنطوق، لكن عدم وجوب الغسل يدل عليه بدلالات المفهوم. أما حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المتقدم في صحيح مسلم، وهو إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهد فقد وجب عليه الغسل، وهذا الحديث موجب للغسل ولو لم ينزل. فإذا هذا دلالته على وجوب الغسل ولو لم ينزل دلالات منطوق، ويقدم على حديث عتبان لأن حديث عتبان يعفي من الغسل بدلالة المفهوم في قوله إنما الماء من الماء عليه الصلاة والسلام. وأيضا يرجح حديث أبي هريرة في هذا أن حديث عتبان موافق للبراءة الأصلية وهي عدم الحكم، وهي عدم الحكم. أما حديث أبي هريرة فهو ناقل، أكرمكم الله جزاكم الله خير، أما حديث أبي هريرة فهو ناقل عن البراءة الأصلية، فقد أوجب حكما جديدا ويضيف حكما جديدا. فتقديم الناقل عن البراءة الأصلية أرجح من تقديم الحديث المثبت للبراءة الأصلية. فاللي هو إذا التقى الختانان وجب الغسل ناقل على البراءة الأصلية، أما حديث إنما الماء من الماء بخصوص التقاء الختانين ولو لم ينزل لا يغتسل فهذا موافق للبراءة الأصلية، وما نقل عنها فهو أرجح من الذي وافق البراءة الأصلية. هذا على افتراض التعارض، لكن افتراض التعارض هنا أمر يعني يحتاج إلى نظر ونقاش. لماذا؟ لأن حديث عتبان إنما الماء من الماء تكلم بوجوب الغسل من الجنابة بدلالة المنطوق إذا أنزل واضح، لكنه دل على عدم الغسل إذا لم ينزل بدلالة المفهوم. أما حديث إذا التقى الختانان فهو موجب للغسل ولو لم ينزل. فإذا نظرنا وتأملنا في الحديثين نجد حديث التقاء الختانين في هذا المجال ليس في محل اللي هو إيه؟ إنزال الماء من الماء أو وجوب الغسل إنما الماء من الماء. إذن إنما الماء من الماء تناول بدلالة المنطوق اللي هو إيه؟ وجوب الغسل إذا أنزل، لكنه إذا التقى الختانان لم يتعرض لذلك بدلالة المنطوق. الذي تعرض لذلك بدلالة المنطوق هو حديث إذا التقى الختانان وحديث أبي هريرة. إذن هذا حديث التقاء الختانين هو معارض لمفهوم حديث إنما الماء من الماء. فإذا افترضنا أن المفهوم أصلا ضعيف وليس حجة فلا يقع عندئذ تعارض، وعلى فرض التعارض فإن ما نقل عن البراءة الأصلية وهو حديث أبي هريرة أرجح ممن هو موافق على البراءة الأصلية في موضوع التقاء الختانين. أما في موضوع إنما الماء من الماء فهي محل اتفاق ولم يختلف فيها، إنما محل البحث بين الدليلين هو في التقاء الختانين ولم ينزل، فهذا هو محل تصور التعارض. لا، هو هنا جعله موجبا بنفسه لأنه جنابة بنفسه وليس للمظنة، جعله موجبا بنفسه وليس للمظنة. هذا فيما يتعلق بما تحدثنا به في موضوع دلالة المنطوق وأنها راجحة على دلالة المفهوم. إذن قال نقل الرازي الإجماع والاتفاق على أن تجاوز الختان موجب للغسل ولو لم ينزل، بعد أن كان في هذا خلاف في المسألة فأصبحت الأمة على قول واحد، ولكنه يناقش بأن الأمة عندما كانت على هذين القولين هل كانت مخطئة، ولذلك تعدد القولان في هذا. ثم قال ومن مغيب حشفة في أي ماء. إذن يقول هنا إن مغيب الحشفة موجب للغسل. مغيب الحشفة من موجبات الغسل، ولكن السؤال ماذا لو أننا في الفحص الطبي والمخبري فيما يتعلق بنقل الخلية المذكرة إلى البويضة في رحم المرأة من زوجها لأسباب أنه تتعلق بالحمل وظروف الحمل، فأصبح هناك علاج. المرأة في مثل هذا الظرف وهو أن تنقل النطفة من الرجل إلى البويضة، ونقول البويضة ولا نقول البويضة لأن الفعل باض يبيض مش باض يبوض، باض يبيض إذن هي يائية، لا نقول البويضة نقول البويضة لأنها من باض يبيض. تمام، من أين أقحمت هذه الواو؟ إذن باض يبيض إلا إذا في باض يبوض أو بابا يا بابا. طيب إذن لا يجب الوضوء والغسل على في هذا، مع ملاحظة أنه هذه أخذت من نطفة الرجل بدون أن يكون هناك وقاع مسبق بين الزوج والزوجة، لا يعني أنه وقع دون أن يولج أو شيء من هذا ثم بعد ذلك، لا هذا ليس محله، أن الرجل أخذت منه النطفة بدون حالة الوقاع ثم بعد ذلك يعني تمت معالجة المرأة بهذا، هذا لا يعد من الجنابة ولا يجب منه لا غسل ولا وضوء، لا يجب منه غسل ولا وضوء. غسل الميت، غسل الميت فرض كفاية على المسلمين أن يغسلوا أخاهم الميت. فغسل الميت ورد فيه حديث في صحيح البخاري عن أم عطية الأنصارية رضي الله تعالى عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال أشعرنها إياه، اللي هي الحقوة، فقال أشعرنها وآذنني معناه أعلمنني. أما الحقو فهو بفتح الحاء وكسرها يعني حقو وحقو، وهما لغتان في الإزار، وأصل الحقو هو معقد الإزار. وأصله معقد الإزار. أشعرنها إياه أي اجعلنه شعارا لها، وهو الثوب الذي يلي الجسد، وسمي شعارا لأنه يلي شعر الجسد. وفي إشعارها بثوبه تبرك به عليه الصلاة والسلام، التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآثار النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا أشعرناها يعني ما يلي جسدك من الثياب فهذا يسمى شعار. وأيضا فيما يوجب التكفين أيضا، وهو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال فأوقصته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أمر بتكفينه، ولكن المذهب عند المالكية أن المحرم يفعل به ما يفعل بغيره، فيغطى رأسه ويفعل به كسائر الموتى، وأن هذا ما يتعلق بهذا الرجل المحرم إنما هو لخاصة فيه، وهذه الخاصة ليست لغيره. والذي صرف عن العمل بهذا الحديث في بقية موتى المسلمين المحرمين هو عموم النصوص الشرعية السابقة الآمرة بالتغسيل والتكفين، ويدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في سنن الترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له، وهو حديث حسن صحيح. إذن انقطع إحرامه، إذن في عندي دلالة استثناء، انقطع إلا من ثلاث، وهذه دلالة قطع أنه لم يعد له إحرام، إذن انقطع من إحرامه. وأضف إلى ذلك أن المحرم لا يكمل به مناسك الحج، لا يكمل به المناسك، خلاص انتهى، انقطع من الدنيا، يعني لا تقول نريد أن نوقفه بعرفة لأنه محرم. إذن هذا كله يدل على انقطاع الإحرام، كله يدل على انقطاع الإحرام. وأيضا نبهت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها في ذلك في قولها: إنما هو جسد فاصنعوا بالمحرم كما تصنعون بموتاكم، ولا ينطبق عليه قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. كذلك هناك خصوصية مشعرة بأن هذا الرجل المحرم الذي يعني كان يعني في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يبعث ملبيا، يبعث ملبيا، فهل كل محرم يموت محرما نعلم أنه يبعث ملبيا؟ إذن علة عدم تخمير رأسه أنه يبعث ملبيا، فإذا جئنا إلى محرم قد مات اليوم فهل يبعث ملبيا؟ ما الذي يعرفنا؟ إذن كانت علة الحكم أنه يبعث ملبيا، وهذا انطوى على خصوصية في علم النبي صلى الله عليه وسلم. هناك من قال بهذا وهو أنه لا يعني يفعل به كما يفعل ببقية الموتى، وهو قول الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنهم. وكذلك يستثنى من الغسل الشهيد، فالشهيد أيضا لا يغسل، وهو قتيل المعترك بين المسلمين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد فدفنوا بثيابهم ولم يصلي عليهم. أما الرواية المحكية أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي عليهم واحدا واحدا وكان يقدم حمزة مع كل واحد، فإن هذه ليست من الأخبار التي تقام عليها الأحكام، وهي مما درج على لسان العامة ولا نعرف له أصلا، وسئل عنه مالك ولم يفتي به. أو من أسلم في قوله أو من أسلم، بمعنى أن الذي دخل في الإسلام فإنه يغتسل، وسبب الغسل المسلم الذي دخل في الإسلام حديثا هو الجنابات السابقة. هو إيه؟ الجنابات السابقة، يعني هو بالغ ورد منه أو صدر منه احتلام، صدر منه أو امرأة حيض أو ما إلى ذلك، فغسلها هذا محله بعد النطق من الشهادتين وليس قبل الشهادتين. وما ورد من في بعض الآثار أنه اغتسل قبل الشهادتين لا ينفي أن هناك غسلا بعد الشهادتين. فلذلك الأسباب الموجبة للغسل في الإسلام لمن دخل الإسلام هي عينها التي أوجبت الغسل عن المسلم على المسلم، كانقطاع الحيض والنفاس والجنابة بأنواعها. الآن هذا الذي يذكر أن المسلم إذا أن المسلم الجديد عليه أن يغتسل. الآن في قولنا لماذا أوجبتم عليه الغسل ولكن هل توجبون عليه وضوء الإسلام؟ هذا السؤال قد يرد على السادة المالكية، أوجبتم عليه الغسل ولم توجبوا عليه الوضوء. يمكن أن يجاب على هذا بأن القرآن الكريم قد فرق بين الجنابة والوضوء، فجعل الوضوء لمريد الصلاة فقال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، أما الجنابة فلم يربطها بالصلاة بالمطلق، وإن كنتم جنبا فطهروا، فهذا كان جنبا فعليه أن يتطهر، أليس هو مسلم مخاطب بالشرع؟ إذن عليه أن يتطهر من هذه الجنابات. إذن ويرد على هذا أيضا أن الوضوء هو لكل مريد للصلاة ولو كان متوضئا، لو قيل هذا، وهذا غير مراد، وهذا كله يقوي جانب تساوي الجنابة والوضوء في الطلب في الإسلام، لأن كليهما حدث. وعلى كل حال فإن وضوءه واجب عليه من أجل الصلاة. النصوص الشرعية الدالة على وجوب الغسل إذا دخل الإسلام، والأصل في ذلك هو حديث ثمامة رضي الله تعالى عنه عن أبي هريرة في الصحيحين، فعن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان الغد قال ما عندك يا ثمامة؟ قال ما قلت لك إن تنعم قال ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، إلى أن تكرر هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخرها أطلقوا ثمامة، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأيضا ما روي من حديث قيس بن عاصم رضي الله تعالى عنه أنه هذا في سنن الترمذي أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، وفي الباب إذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، وفي الباب أيضا عن أبي هريرة، وهذا يعني الحديث حسن. إذا هناك النصوص الشرعية وعموم آيات التطهر هي موجبة على من كان يعني مصابا بالجنابة، والأصل أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فهو باق على الأصل بالغسل من الجنابة. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.